أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة الكرام نميط اللثام عن كيد الشيطان لابن آدم، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. في ترتيب هاتين الآيتين سر بديع وقفت عليه بتوفيق ربي ثم بطول التأمل في الآيتين، ولكن لا يظهر المعنى إلا بمقدمة، وهذه المقدمة قد تطول لكنها ضرورية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم، ثم قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. إن تأثير الآباء في الأبناء عظيم الجذور وله شأن عظيم، ولذلك درج أهل الجاهلية أن يحلفوا بآبائهم. ومن المعلوم أن الحلف إنما هو لتعظيم المحلوف به. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول وأبي وأبي، أي يحلف بأبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. لا ذاكرا للقصة، لا ذاكرا، لا أحلف ولا أذكر القصة، لا أقول إنني في يوم من الأيام قلت وأبي، فيحلف بأبيه على سبيل الحكاية وليس على سبيل الحلف. فإعمالا لهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لجنابه يقول: ما حلفت به آثرا ولا ذاكرا. ولأن الوالد هو أغلى ما يمتلكه الولد في هذه الدنيا مع الأم. درج الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يفدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، ولو كان هناك أغلى منهما لفديتك به. وفي صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي صلاة العصر مع علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فلما خرج من المسجد أبصر أبو بكر الحسن بن علي، فجعل أبو بكر يعدو خلفه والحسن يروغ، حتى أمسكه أبو بكر فرفعه على عاتقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. والباء هنا ليست باء القسم، إنما هي باء التفدية، أي أفديه بأبي ليس شبيها بعلي، إنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم كله. فكانت العرب قديما إنما يحلفون بالآباء لرسوخ هذه العلاقة ما بين الأبناء والآباء في نفوس الأبناء. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الرسل عورضوا أول ما عورضوا بسنة الآباء، وجعلها الناس عقبة كأداء في طريق الأنبياء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، وهذا كله يفيد العموم، أي ما جاء نبي قط أرسله الله إلى قرية ما إلا عرضوه بسنة الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولو رجعت إلى القرآن الكريم تجد تفصيل هذا الكلام. فمثلا نوح أول نبي أرسل كما في الحديث الصحيح عورض بسنة الأنبياء بسنة الآباء: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل أنبياء، لأرسل أنبياء، لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فجعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحج. كون أبيك لا يعلم، ما الذي يضر؟ ما الذي يضر؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. طبع ما قدروه حق قدره، يخلق عباده ويخلق لهم السماوات والأرض ولا يرسل إليهم أنبياء يعرفونهم طريق سعادتهم، أهذا يليق بالرحمن الرحيم؟ يطعمهم، يطعم أبدانهم، ينمي أبدانهم ويملأ بطونهم ولا يرسل إليهم رسولا يعرفهم به. إن الذين زعموا ذلك ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أنزل هذه الكتب؟ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم. من الذي علمكم أنتم وآباؤكم؟ قل الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهؤلاء جعلوا جهل آبائهم قائم مقام الحجة في معارضة الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام الحنيف، وهو من أكثر الذين عورضوا بسنة الآباء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. وكان بينه وبين أبيه مجادلة عنيف أدى فيها إبراهيم عليه السلام حق البنوة وحق العبودية. أدى حق البنوة فدعا أباه بألطف عبارة إلى الله، وأدى حق ربه عز وجل إذ تولى بركنه وترك الأصنام وعابديها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا الذي قال له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فيقول إبراهيم: ألم أنهك، يعني أن تشرك بالله شيئا، فعصيتني؟ فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام فيقول: يا رب، وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أن يدخل الأبعد النار؟ الأبعد اللي هو أبوه. أي خزي على الرجل أن يدخل أبوه النار؟ فقال الله عز وجل: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر تحت قدميه، فينظر فإذا أبوه تحول إلى بذد، صورة ضبع منتن الرائحة، يدور في رجيعه، فيساق به إلى النار. إن الله عز وجل لا يجامل أحدا في التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك عورض موسى عليه السلام وأخوه هارون بسنة الآباء، لما جاء إلى فرعون وملئه قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكذلك لما جاء هود عارضوه بسنة الأنبياء أيضا، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكذلك لما جاء صالح إلى ثمود ودعاهم إلى الله عز وجل قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء شعيب إلى مدين عرضوه أيضا بسنة الآباء، وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فبماذا أجابوا؟ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. جننت؟ نتبع ونعبد الله ونتصرف في أموالنا على حسب رأيك؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ثم كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الذين عورضوا من الأنبياء بسنة الآباء، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل أرغبة عن سنة عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر الذي قاله بل على ملة عبد المطلب. فسنة الآباء عقبة كأداء، وللآباء في نفوس الأبناء عمر. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان هناك أحد غير الوالد يذكر عند الولد لذكره الله، لأنه كان يقول، لأنه ذكر الآية في معرض الحث على كثرة ذكر الله. ولا يضرب المثل بالأدون إنما يضرب بالأعلى. فلو كان هناك أكثر من الآباء ذكرا عند الأبناء لذكره الله عز وجل. هذه هي المقدمة وإن طالت قليلا. ثم نرجع لاكتشاف السر البديع في ترتيب الآيتين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. الأبناء عندهم عصبية للآباء، كفروا بالله بسبب العصبية للآباء. ولو سب والد أحدنا لاحمر أنفه، ولربما فدى سمعة أبيه بحياته، ولا يرى بأسا عليه من ذلك إذ كان يرد اعتبار أبيه. إن رجلا كامرئ القيس لما خرج هو وصاحبه ليسترد ملك الوالد، ملك الضائع، رأى أنه لو قتل ما كان ذلك يشينه. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. كان يبحث عن ملك أبيه وكان أبوه ملكا، فرأى أن يفدي استرداد الملك بحياته، ملك أبيه. إذن المقدمة الطويلة دي نستفيد منها شدة عصبية الأبناء للآباء، هي دي الخلاصة. طيب، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. حتى في الفواحش دفعتهم العصبية أن يفعلوا الفاحشة ويجعلوا فعل آبائهم حج، ثم يفترون على الله بعد ذلك فينسبونها إليه. طيب يا جماعة، طالما عندكم غيرة ونخوة وعصبية، قد أخرج الشيطان أبويكم من الجنة وكشف سوآتهما. أين عصبيتكم لهم؟ أين عصبيتكم لأبويكم؟ لماذا صار أكثر الناس قوادين للشيطان الرجيم؟ لماذا تبع أكثر أهل الأرض الشياطين؟ أين عصبيتهم؟ لماذا لم يمقتوا الشياطين وقد أخرجوا أبويهم من الجنة وكشفوا عن سوآتهم؟ لماذا تكيلون بكيلين؟ أتنتفوا من بنوتهم؟ تقول ليس بأبي، هو أبوك، فأين العصبية له التي صدت عن سبيل الأنبياء وصدت عن سبيل الله عز وجل؟ لماذا توالون الشيطان وهو أبوكم؟ ولذلك جاء لفظ الأب في الآية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم. استثارة للنخوة، استثارة للعصبي، إن هو يعادي الشيطان الذي أخرج أباه ولم يفعل هذا فقط بل كشف عن سوءته. فكان ينبغي له إذا كان فعلا يوالي هذا الوالد، وإذا كان فعلا يتعصب للوالد، كان ينبغي عليه ألا يوالي عدوه الذي أخرجه من الجنة وجعلنا سبايا له، جعلنا سبايا له، لكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ هل يا ترى نعود إلى وطننا الذي خرجنا منه يوما ما؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول يا آدم أخرج بعث النار، يقول يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هؤلاء يدخلون النار، كل 1000 إنسان 999 في النار وواحد في الجنة. فقال الصحابة: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ كل 999 في مقابل واحد فقط في الجنة. قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده لأنتم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 في النار يعني، ومنكم 1 في الجنة. فهذه الأمة بالنسبة للأمم كألف بالنسبة لواحد. فهذه طريقة قرآنية لاستثارة العصبي، عصبية الناس. لماذا صاروا قوادين للشيطان؟ لماذا صاروا دعاة له وقد أخرج أباهم؟ إن كان عندهم عصبي وعندهم إحساس وعارضوا الأنبياء بسنة الآباء، فلما لو يعارضون الشيطان بسنة أبيهم أيضا؟ وهذا يدلك على مبلغ الغبن الذي وقع فيه أكثر الناس. فالكفر هو الجنس الأول الذي يسعى الشيطان إليه، العاصم منه أن تحب ربك وأن توليه وأن تجعل محور حياتك يدور عليه، تحب الذي يحب وتكره الذي يكره، ولا تفعل الأمر إلا إذا أمرت، وإذا نهيت فلا تجسر على الفعل. هذا هو العاصم. واعتبر بقصة الخليل عليه السلام، الحنيف. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الإله مشتق من وله، والوله شدة التعلق، الوله شدة التعلق. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم بدأت رحلة إبراهيم الذي لم يعرف في الكون إلا الله. جعل إبراهيم عليه السلام يبحث عن مثال في الكون لإلهه الذي يعبده. وقد اتفق أهل الأرض جميعا على نسبة الجمال إلى الله، فكلما رأوا شيئا جميلا علت أصواتهم الله، فصار ذكر الله علما على كل جميل بكل اللغات. فإبراهيم عليه السلام الذي لا يعرف إلا الله يجده في ضميره، يجده في نفسه، فيريد أن يبحث له في الكون عن مثال. فمن عانى هذه القضية ظل مسهد الطرف لا ينام، في كل ليلة يرعى النجم، لا يكتحل طرفه بنوم. فلما جن عليه الليل، جن يعني صار في كبد الليل وفي أظلمه، في وقت تنام العيون وتهجع الأبدان، هو مسهد الطرف لا ينام يبحث عن مثال لإلهه الذي يحبه، ويجده في صدره وفي قلبه. فلما جن عليه الليل، وهذا في إشعار كأن ليس في الكون غيره، هو الذي لفه الليل بظلامه وسدوله، رأى كوكبا في هذا الظلام الدامس يرى شيئا يلمع. إذن ما هو أجمل شيء في الكون في هذا الظلام؟ هذا النجم، يبقى هو ربي، لأنه لا أجمل منه ولا أفضل منه يصل إليه طرفي إلا هذا النجم المضيء الذي بيني وبينه ألوف الأميال أو ملايين الأميال. يبقى هذا الجميل في الكون ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لماذا؟ لأن إلهه الذي يحبه لم يغب عنه طرفة عين، فإذا غاب هذا عني فأنا أكون في غربة عظيمة. الأنس بالله رأس مال الأولياء، ولذلك يطاردونهم ويكذبونهم ويشردونهم ولا يشعرون بوحشة قط. ليه؟ ما غاب الله عنهم قط، إنما الأنس يتم به. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء خبرا عظيما اقشعر له جلدي لما قرأت لبعض العلماء أيام الإمام الدارقطني رحمه الله. كان يعادي أمراء الوقت فقبضوا عليه وجاءوا به وقالوا: بلغنا أنك تقول لو كان عند الرجل 10 أسهم لرمى فينا 9 وفي الروم 1. الكلام ده صحيح؟ قال: كذب، بل أقول لو كان معهم 10 لرموكم جميعا بها، ده كذب علي. قال: فأخذوه فسلخوه وهو حي، فما أن حتى وصل السلخ إلى وجهه، فقال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان الدارقطني رحمه الله إذا ذكر هذا الرجل بكى، رجل بيسلخ وهو حي. ما الذي صدره؟ من الذي صدره؟ الأنس الذي يجده. من أنس بالله لم يشعر بفقد المخلوقين، لكننا نشعر بوحشة السجن والحبس لأن الله ليس معنا، لا نستشعره في ضمائرنا، يغيب عنا. وقد أبى إبراهيم عليه السلام أن يتخذ إلها غائبا، لما أفل قال لا أحب الآفلين، ما غاب عني ولا عن وجداني أبدا، فأبى أن يكون إلها. ولذلك بهذه النكتة تستشعر لماذا يطول الليل على المرضى. ليه الليل بيطول على المرضى مع أن الليل قد يكون قصيرا مثلا كليل الصيف، واليوم طويل والألم يسري في بدن الرجل نهارا وليلا، لكن يعظم وقع المرض عليه بالليل. لماذا؟ لأنه لا يجد رفيقا أنيسا. إنما الذي يقصر عليه مدة الألم ويقص ويهون عليه الألم دخول الناس وخروجهم، ده يدخل فيسليه وده يعزيه وده يأمره بالصبر وهذا يضحكه وهذا يمازحه، فيشعر أنه محل أفئدة الناس فيصبر. أما إذا انصرف الناس عنه ووجد نفسه وحيدا فهنا يحس بالوحش ويحس بوقع الألم. فكذلك الذي لا يكون الله عز وجل معه دائما هو في وحشة من جلده، فضلا عن أن يكون في وحشة من أبناء جنسه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وابتهج إن هو أوضح من النجم وأكبر وأشد لمعانا وألمع بياضا، قال هذا ربي. إذن كلما وجد أجمل فهو ربه. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة طول الليل سهران يبحث عن مثال لإلهه الذي يعبده، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، هو ده، هذا أكبر، ليس لأنه أشد لمعانا وأعظم توهجا بل لأنه أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إنني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فظهرت له العلامة، ليس هناك شيء في الكون يصلح أن يكون إلها يعبده. إذن وظف إبراهيم عليه السلام كل حواسه، وظف سمعه وبصره، كل حواسه وظفها للبحث عن إله الذي يعبده. إذن كلما ازددت تعلقا بربك كلما فرق الشيطان منك ويأس من المحاولة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجنس الثاني الذي يسعى الشيطان إلى إيقاع العباد به بعد ما نجا من الكفر البدعة. أيها الإخوة الكرام، البدعة تغيير لدين الله عز وجل، البدعة طمس لآثار الوحي. هذا باختصار شر البدعة، أنها تغيير لدين الله عز وجل. إذن ما هو العاصم من البدعة؟ العلم. قلنا في الجمعة الماضية إن العرب دخلوا معارك طاحنة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقروا بالله حاكما وإلها ومشرعا، رضوا به ربا وخالقا ومدبرا ورازقا ومحيا ومميتا، وأبوه مشرعا. إذن توحيد الألوهية من أخص خصائصه الحاكمية. إن الحكم إلا لله، وحكم الله عز وجل يدور بين شيئين، إما أمر وإما نهي، والأمر على ثلاثة أقسام والنهي على قسمين. فالأمر إما واجب وإما مستحب وإما مباح، والنهي إما محرم ومكروه. إذن توحيد الحاكمية الذي هو أخص خصائص توحيد الإلهية إنما هو أمر ونهي، والأمر والنهي لا يعلمان إلا بالعلم، والعلم لا يعرف إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل إلينا كلام ربنا في القرآن وفي الأحاديث الإلهية، ونقل إلينا كلامه الذي هو وحي أيضا، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، كبيان لهذا القرآن. الصحابة لماذا قلت فيهم البدعة؟ لماذا؟ لماذا لم يبتدع الصحابة رضي الله عنهم لشيء واحد؟ لو نحن حققناه الآن لضربنا البدعة بسهم قاتل. هذا الشيء الواحد هو أن تعلم أنك عبد لله، والعبد له سيد، والسيد يأمر، فلا ترفع قدمك من على الأرض إلا إذا قيل لك تقدم، ولا يتحرك لسانك بقول إلا إذا قيل لك قل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يأمركم، ولا تفعلوا حتى يأمركم. فالذي يفعل الفعل من تلقاء نفسه تقدم بين يدي الله ورسوله ونصر نفسه مشرعا. فالصحابة ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك. بعض الصحابة كان يمشي في جبل فرأى غارا في جبل فأعجبه الغار، فقال في نفسه: لو تخليت عن الناس وتحنثت لربي فيه. إذن قصده حسن أم لا؟ قصده حسن، يريد أن يدع الناس من شره ويجتنب الناس ويعبد الله حتى يصفو له قلب. إذن قصده حسن، لكن قال: فوالله لا أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال: يا رسول الله، رأيت غارا في جبل فأعجبني، فقلت: لو اعتزلت الناس وتحنثت لربي فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أبعث بالرهبانية، إنما بعثت بالحنيفية السمح. وأخذ الرجل الجواب واستراح، فلم يفعل حتى يستأذن. كذلك كان تلقيهم لنصوص الوحي عاليا وفي غاية الروعة، فمثلا أبو الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح فيما يرويه البزار ولأبي الدحداح قصتان. قصة في الصحيح لما اشترى النخلة، وقصة في مسند البزار وهي التي أذكرها. لما قال كان يجلس أبو الدحداح مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقال أبو الدحداح يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ بتقول الرواية إن هذا الحائط كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، والأسودان التمر والماء هو ده كان أكل العرب، بيت لا تمر فيه جياع أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث معناه، لأن بعض الناس قد يستشكل معنى الحديث يقول طيب ما إحنا لسنا أهل تمر والحمد لله شبعانين ولنا قروش، يبقى إيه معنى هذا الحديث جياع أهله؟ نقول قد يدخل الرجل بيته شديد الجوع فيجد امرأته لا تزال تعد الطعام، فأمامه مدة حتى ينضج الطعام، ما الذي يقيم صلبه؟ بسرعة كده في خلال دقائق معدودة يشعر بالشبع، التمر أو أي مادة سكرية، ولكن التمر أعلاها وأفضلها. فقوله عليه الصلاة والسلام جياع أهله ليس المقصود الجوع الدائم، ولكن الجوع المؤقت الذي يزول بالتمر، أي أن الرجل سيعاني من شظف الجوع ولو للحظات إذا لم يكن في بيته تمر. فالتمر البضاعة الرائجة عند العرب، يعني رجل مليونير وده كل رأس ماله يقول الله يطلب منا القرض. قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال لك الجنة. قال فإني أشهدك أنني أقرضته حائطي هذا. وقام أبو الدحداح رضي الله عنه من المجلس وذهب إلى الحائط الذي كان يمتلكه، فلم يدخل منه لأنه صار ملكا لله ولم يعد ملكا له، فوقف على باب الحائط وقال يا أم الدحداح اخرجي بأهلك، اخرجي بأولادك، فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فيأتي صوت المرأة المؤمنة ينبعث من داخل الحائط ربح البيع يا أبا الدحداح، ولم تقل له ضيعت الأولاد وضيعت مستقبل الأولاد وأولادك سيتكففون الناس، كنت تسيب لهم 500 نخلة ولا حتى 250، أولادك يطلعوا أغنياء. إنما قالت له بلهجة المؤمن الصادق ربح البيع يا أبا الدحداح، أفمثل هذا في تلقيه يمكن أن يفتري على الله عز وجل فيبتدع حكما لم ينزله الله؟ إن الجهل هو سبب كل المصائب الموجودة في الدنيا، الجهل. وإن تعجب فعجب قوله واحد خرج علينا الأسبوع الماضي بفتوى من أعجب ما يكون، يقول إن التنمص جائز للرجال حرام على النساء. تصور، تنمص جائز للرجال، يجوز للرجل إن هو يرقق حاجبه حتى يكون كالهلال. إيه الحجة؟ هي كحجة إبليس، قال أنا خير منه، ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يا غبي، النار الطين خير من النار، الطين خير من النار، النار بتحرق والطين فيه رخاوة وفيه برودة، يقيس الشيء على الضد. وهو ده سبب الغباوة، أن يقيس الشيء على الضد. ما هي حجتك أن يتنمص الرجال في آخر الزمان؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصات والمتنمصات. وما قالش النامصين. فانظر: واحمد الله الذي عافاك. لعن الله النامصات وما قالش النامصين. إننا نجأر إلى الله من أمثال هؤلاء المجددينات النامصات، مجددينات النامصات. سئل أحد الأذكياء وهو الأديب كامل كيلاني رحمه الله، وقال يوما ما: إننا نعوذ بالله ونجأر إلى الله من المجددينات. فقالوا له: وما المجددينات؟ لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. قال: هذا جمع مخنث سالم، سالم من الرجولة وسالم من العلم. لعن الله النامصات بملش النامصين، يبقى يجوز للرجال هم يرققوا الحواجب. الإجابة عن هذه لا أقول شبهة، فهي أدنى من أن تسمى شبهة، هذا جهل فاضح لا يرتقي إلى العلم بسبب ولا إلى الشبهة بسبب. أيها الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لجمالها. إذن من الذي يبحث عن الجمال؟ إنما هم الرجال. من التي تحرص على أن تظهر في أبهى حلة وأجمل منظر؟ إنها المرأة، فهذا أحد رأس مالها أن تكون جميلة. فإن شطرا من العباد ينكحون النساء للجمال. وفي سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت وكره النظر إليها. يبقى لازم تتزين. وقال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالحلية إنما تكون للبنات، حلية إنما تكون للبنات، وإنما قيل حلية لأنه يتحلى بها. فالخطاب في هذا خرج مخرج الغالب، لأن التي تتزين وتتحسن هي المرأة وليس الرجل، والرجل يبحث عن الجمال في المرأة، والمرأة تبحث عن الرجولة في الرجل. قل من النساء من تبحث عن شكل الرجل، قل من النساء. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو ده صفة الرجل التي تبحث المرأة عنها، هي هذه الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يكون هذا الأمر لا يكون إلا في النساء، فيقول: لعن الله المتنمصين. هذا خطاب ليس له واقع، لأنه لا يتنمص أحد. وهذا معنى قول العلماء: الخطاب خرج مخرج الغالب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. كان العرب، وكان واقع العرب آنذاك، كان يضعفون الربا، يأخذوا أضعاف مضاعفة. فهل لو أكل الرجل الربا ضعفا بسيطا واحدا جاز له ذلك؟ ربنا عز وجل بيقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل يجوز الواحد أن يقول سأكله ضعفا واحدا؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة باتت، باتت يعني إيه؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا أراد الرجل امرأته نهارا فهجرت فراشها نهارا تلعنها الملائكة ولا لا؟ تلعنها الملائكة حتى تمسي. وإنما نص على الليل لأن هذا في هذا الليل يكون داعية الفعل ولا يكون عادة نهارا، فنص على ما خرج الغالب عليه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن النساء هن اللواتي يطلبن الحسنى وهن اللواتي يتفلجن، فيقول لعن الله النامصات لأنهن اللواتي يفعلن، ولا يليق أبدا أن يقال ولعن النامصين وليس هناك رجل واحد يتنمص. هذه المسألة ببساطة شديدة لا تحتاج إلى كبير علم، إنما الذي أقوله الآن من فضلات العلم، من فضلات العلم. ومع ذلك دي فتوى من ألوف الفتاوى، يجوز للرجال أن يتنمصوا. العلم هو العاصم من مثل هذا وغيره. الصحابة كان عندهم تلقي عظيم واهتمام بما أنزل الله ورسوله. وهناك مثالان. المثال الأول ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فقضى حاجته فجاء، فصببت عليه وضوءه فقلت يا أمير المؤمنين إنني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقلت: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني في العشية بخبر ذلك اليوم من وحي أو حديث أو أقضية ونحو ذلك. فإذا كان يومي نزلت ففعلت مثل ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه لا يريد أن يفوته شيء من العلم، فعمل مناوبة بينه وبين جار له، ينزل التجارة بتاعته أو الزراعة في يوم، وصاحبه عند النبي عليه الصلاة والسلام يتلقف العلم تلقفا، ينزل آية يحفظها، يقضي بقضية يحفظها، يقول حديثا يحفظه، بالليل يذهب لعمر الخطاب يقول: والله نزلت آية كذا ونزل قيل في حديث كذا وقضية كذا. فإذا كان في اليوم التالي فعل عمر نفس الفعل. والمثال الثاني في الصحيح أيضا قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل: وليدنين عليهن من جلابي بهن شققن مروطهن فاعتجرن بها وكن كالغربان. على طول شو المرأة قالت؟ أما أوصل البيت وروح أشتري قماش وفصله والبسه، نزل حكم الله في المجلس تشق مرطها وتنفذ الأمر فورا. وكان الصحابة كذلك، إذا سمعوا شيئا من الوحي انقلبوا إلى بيوتهم يتلون آيات الله، كانوا يترجمون هذا القرآن واقعا حيا لا يتلكؤون. فذا كان تلقي الصحابة للعلم، كانوا يتلقون العلم بهذه الطريقة، لذلك ما ظهرت فيهم بدعة، إنما أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدرية،
وظهرت في آخر حياة الصحابة، ظهرت في حياة ابن عمر وأبي سعيد الخدري كما شرحناه في حديث مسلم اللي هو حديث الإيمان والإسلام والإحسان، وللحديث الصلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان يعمل مع بني آدم على محاور ستة، أولها الكفر، وثانيها البدعة، وثالثها الكبيرة، ورابعها الصغيرة، وخامسها شغله بالمفضول عن الفاضل، وسادسها شغله بالمباح عن المستحب أو ما علاه. وتكلمنا على الجنس الأول من الشر الذي يحرص الشيطان جد الحرص في الأبواب الخمسة الباقية على أن يصل إليها، على أن يصل إليه، إلى هذا الجنس، وهو الكفر. ونحن الآن مع الجنس الثاني الذي إن أفلت ابن آدم بتوفيق الله عز وجل من الوقوع فيه أرداه في البدعة. الجنس الثاني هو البدعة. اعلموا أن دين الله عز وجل قرآنا وسنة يدور على أصلين عظيمين، ما من دليل تفصيلي إلا وهو يخدم أحد هذين الأصلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذان ركنان عظيمان يدور عليهما الدين كله. فالركن الأول يقتضي تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله، وما يستتبع ذلك من تكاليف شرعية الذي يسميه العلماء مقتضى الإيمان. الإيمان أصل ومقتضى. الأصل اللي هو الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمقتضى أي مستلزمات قبولك قبولك هذه الكلمة. آمنت بالله ربا، إذن يطلب منك أشياء وينهاك عن أشياء اللي هي خصيصة الحكم، إن الحكم إلا لله. الركن الأول فيه تحقيق لكلمة التوحيد بمقتضياتها مع الدعوة إليها. الركن الثاني اجتناب الطاغوت يقتضي أن نحارب كل من يحاول أن يغير دين الله عز وجل. ولا فرق عند جماعة العلماء أن تدخل في الدين ما ليس منه أو أن تخرج الحق من الدين، كلاهما واحد. إخراج الحق من الدين يساوي إدخال الباطل فيه. ولقد قام بهذين الأمرين طائفتان عظيمتان. أمرنا ربنا عز وجل أن ندعو في صلاتنا أن يجنبنا هذين الطائفتين. علمنا أن نقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي لا تهدنا صراط الذين غضبت عليهم ولا تهدنا صراط الضالين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الذين أخرجوا الحق من الدين اليهود، والذين أدخلوا الباطل في الدين النصارى. فالذي أخرج الحق من الدين إنما أخرجه بعد علم، لذلك غضب عليه. إخراج الحق من الدين يقتضي إدخال الباطل فيه.
فقام اليهود بالأمرين معا، لذلك غضب عليهم. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جيء بيهودي زنى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تجدون حد الرجم في كتابكم؟ ما تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نحمم وجوههما ونجلدهما. فقال: ائتوني بكتابكم. فجاء رجل وفتح الكتاب التوراة ووضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام، وكان حبرا فحلا من أحبار اليهود، قال له: ارفع يدك. فلما رفع يده وجد الرجم فأمر به فرجل هو والمرأة. قال ابن عمر: كنت في من رجم، فلقد رأيت الرجل يقي المرأة بنفسه من الحجارة. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل حمم وجهه. التحميم ان هم يسودوا وجهه بالفحم. فقال: ما بال هذا؟ قالوا: زنى. قال: أهكذا تجدون حد الزنا؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا؟ قال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني ما أجبتك. لما كثر الزنا في أشرافنا فكان إذا جيء بالشريف تركناه، وإذا جيء بالضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: لو اجتمعنا على عقوبة للشريف والوضيع فاجتمعوا على الجلد والتحميم، تسويد الوجه، وأن يحملوا الرجل والمرأة تستدير وجوههما، وجه الرجل مثلا إلى رأس البعير ووجه المرأة إلى ذنب البعير، ويحملان على دابة ويطاف بهما. قال: فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وأمر بهما فرجما. اليهود متخصصون في إخراج الحق من الدين. ترى لما أخرجوا الحق هل تركوا مكانه شاغرا أم وضعوا مكانه باطلا؟ فجمعوا الأمرين جميعا. لذلك يصفهم الله عز وجل في القرآن بقسوة القلب، بخلاف النصارى لا يصفهم بذلك. وأنت إذا تدبرت ما يجري في دنيا الناس ونظرت بنظر شاهد معتبر، لا تكاد تجد يهوديا يسلم، إنما النصارى بالعشرات وبالمئات وبالألوف. ما من شهر يمر إلا ونسمع بخبر إسلام نصراني أو نصراني، لكن لا يمر بك أن يهوديا أسلم. قال تعالى: وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. تجد أقرب إذا سمع آيات الله عز وجل وتخلص من الضغط الاجتماعي يمكن أن يسلم، إنما اليهودي لا. قال تعالى عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ونأسف إن احنا وصفنا قلوب اليهود بالحجارة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. حجارة ليست غليظة، غلظ هذا القلب مع أنه من دم ولحم، لكن الحجارة أرق، أرق. كما قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فكلمة بل هم أضل تحقيق للخبر، يعني هم أضل من الأنعام، يعني الحمار أفضل منه. شريك بن عبد الله النخعي أحد قضاة المسلمين وأحد رواة الأحاديث المشاهير، جاءه رجل نصراني كان مقربا من زوجة الخليفة، وكان له تجاوزات، فظن أن قربه من امرأة الخليفة سيعصمه، وأنه لا يستطيع قاض أن يقضي عليه. فجاء شريكا متنفخا، فقضى عليه شريك بالجلد والغرامة، فركب الرجل دابته مغتاظا وجعل يضربها يستحث على السيف، فقال له شريك: ويحك لا تضربها، فإنها أعبد لله منه، أعبد لله منه. فالذين أخرجوا الحق من الدين اليهود، والذين أدخلوا الباطل في الدين النصارى. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وللآية تفسيران: التفسير الأول أن قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي أنهم ابتدعوا الترهب في الصوامع وترك المباحات وترك التوسع في الطيبات، وحرموا أنفسهم، وهذه بدعة ما كتبناها عليهم، إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. التفسير الثاني: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي لما فرضوها على أنفسهم فرضناها عليهم. والعبد بحمقه قد يشقي أمة، قد يشقي أمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته. كان شيئا مباحا فضل يتنطع ويسأل مرة واثنين وثلاثة، أنزل الله فرضية هذا الأمر على المسلمين وكانوا في عافية. لذلك كان يقول لهم: ذروني ما تركتكم، طالما أنا تركتكم اتركوني، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حارث فقال: أكل عاما يا رسول الله؟ فسكت. أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ سكت. ثم قال لهم: ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما أطقتم. ولما صلى بهم التراويح ليلتين وفي رواية ثلاثة، لم يخرج إليهم في الرابعة، فجاءوا فاجتمعوا فلم يخرج إليهم، ثم قال: خشيت أن تفرض عليكم. فالله عز وجل يقول: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنهم فرضوها على أنفسهم ففرضناها عليهم. ثم زاد من تقبيح صنيعهم أنهم هم الذين فرضوها على أنفسهم فواعية، ومع ذلك فما رعوها حق رعايته، ما التزم بها برغم أنه هو الذي سن ذلك لنفسه، وهذا فيه زيادة في القبح، فيه زيادة في القبح. فإن النصارى تميزوا بالبدعة، واليهود تميزوا بالضلال. نظر عبد الله بن المبارك أحد أئمة المسلمين وسادتهم إلى مثل هذا المعنى فقال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا كلام حكيم. من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، أضلهم الله على علم، أضلهم الله على علم، علم فبدل وغير بعد العلم، لذلك عذاب مضاعف. والنصارى جهلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في كتاب الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، يقول: لا يزال النصارى لا يملكون مع المسلمين لسانا ولا يدا. في باب الحجاج: ما يحتج النصارى بدليل إلا كان في نفس الدليل حجة عليه. جهل، الجهل غالب عليه، ولذلك تجد البدعة أكثر في الجهلة. إنما العالم قلما يبتدع إلا إذا غلبه هواه، والجاهل يبتدع بنية طيبة يقصد أن يتقرب إلى الله عز وجل. ودونك هذا الحديث الخطير الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهدانا الله إلى هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ قال: قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. وفي اللفظ الآخر: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير. وفي صحيح مسلم زيادة: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ فقال: أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. لله دره، فقد رفع عنا شيئا عظيما نبحث الآن عنه. أفرأيت إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة مثل زماننا، مثل زماننا لا إمام ولا جماعة، لأن الجماعة ينبغي أن تحكم بشرع الله عز وجل. أنت لا تمشي في الدنيا بأمان الدين، أنت تمشي في الدنيا بأمان القانون، والدين صلتك به إذا دخلت المسجد بقدمك، فإذا خرجت من باب المسجد يحكمك القانون لا يحكمك الله. هذا هو الواقع، ما له من دافع، ولا يمتري في هذا أحد. فنحن الآن لا إمام ولا جماعة، لكن انظر إلى هذا التدرج في السؤال. كنا في جاهلية وشر، فأعزنا الله بالإسلام وبهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فتجاوز حذيفة ولم يقل له ما علامة الشر، إنما أدلف قائلا وهل بعد هذا الشر من خير، كأنما يبحث عن الخير أصالة. قال نعم وفيه دخن. الدخن مثل الدخان الذي يكدر لك الرؤية ويعكر لك الجو، سترى نعم وتبصر لكن بصعوبة. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أناس لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. عندهم دين مجمل لكن لا يستنون بسنته، أصل الدين عندهم موجود لكن الطريقة في العبادة هي اللي فيها الدخل، وهذا هو عين البدعة الإضافية. أكثر البدع التي فشت في المسلمين الآن هي البدع الإضافية. ومعنى البدعة الإضافية، بدعة لها وجهان، حكم أو عمل له وجهان، وجه مضيء ووجه مظلم. الوجه المضيء اللي هو بيطل على الأدلة العامة في القرآن والسنة، الوجه المظلم هو الكيفية التي فهم بها هذا المبتدع النص في كتاب الله ورسوله. يعني مثلا قراءة القرآن يوم الجمعة، هذه البدعة القبيحة، وأقول قبيحة ولا يقولن أحد كيف تقول قرآن وبدعة قبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فهذا القرآن الذي يقرؤونه في يوم الجمعة، لما سئل المفتي يوما من عدة سنوات إن في جماعة بيقولوا إن القرآن الذي يقرأ في المساجد يوم الجمعة بدعة، كلام ده صحيح؟ قال لا، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك نزل، قال إني أحب أن أسمعه من غير. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فلو قال أحد لأحد اقرأ علي القرآن كان مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حجته. وقيل لآخر الموسيقى حرام؟ قال لا، فيه موسيقى ربان. أما سمعت حفيف الرياح مع الأشجار وأصوات العصافير؟ مش ده كله تغريد وشيء بيمتع؟ وهكذا كانوا قديما يتفاضلون بالعلم، وصرت تتفاضلوا بالجاه. كانوا قديما يقولون فلان أعلم من فلان، وصرنا نقول فلان أخف جهلا من فلان. وكأن الجهل نشان، كلما جهل الرجل وكلما افترى على دين الله كان هذا أدعى لبقائه في منصبه. وإن اعترض كافة العلماء على مثل هذا الرجل أو مثل هذه الفتوى فهو باق باق، كأن الجهل من مسوغات البقاء وطول العمر في المنصب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. هو معه دليل عام، اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك نزل. سؤالنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا من ابن مسعود في صلاة الجمعة؟ كم صلى الجمعة؟ مئات المرات أو ألوف المرات؟ هل في مرة واحدة أمتع جماهير المسلمين بصوت أبي موسى الأشعري؟ مع أن صوت أبو موسى الأشعري هذا كان من أجمل الأصوات إن لم يكن أجملها على الإطلاق، حتى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع مع عائشة يوما بالليل، وهو راجع مر على دار أبي موسى، فكان أبو موسى يقوم الليل ويقرأ القرآن بصوت عالٍ، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فجلس هو وعائشة حتى أتم قراءته. من جمال الصوف وحلاوة الصوف. فلما أصبح وجاء أبو موسى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحزنت صوتي وحسنته. وفي هذا دلالة على مشروعية أن يحزن القارئ صوته، وأن هذا مستحب لا ينكر على القارئ فيه، أن يظهر الخشوع والخضوع والإخبات لله في حال القراءة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا موسى على مقالته، قال لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. أفيحرم النبي صلى الله عليه وسلم جماهير المسلمين من هذا الصوت الأثير المسيطر على الأذن، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يجلس ولا يستطيع أن يقوم بالليل حتى يتم أبو موسى قراءته؟ ويحرم الجماهير من ذلك وتمضي مئات الجمعات لا يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ثم يأتي يقول نعم مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. هو أتى بدليل النعم من جهة العموم، إنما يحتج بهذا الحديث إذا طلب آحاد الناس من آحاد الناس أن يقرأ عليه القرآن. إذن الصفة هي البدعة، الصفة أن يجتمع الناس ويجلس على كرسي وكل جمعة لازم يقرأ، هذه صفة حادثة هي التي ننكرها ونقول الجانب المظلم. إنما الجانب العام اللي هو استماع القرآن، نجلس نستمع القرآن، ده جانب عام قامت عليه الأدلة. إنما سميت بدعة إضافية لأنه أضافها إلى دين الله بدليل عام، مثل الرجل الآخر لما سئل هل يشرع أن يقول الرجل مثلا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان والإقامة والتشهد، قال نعم وترك ذلك من سوء الأدب. فانظر إليه كيف نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوء الأدب، يقول ترك تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان والإقامة والتشهد سوء أدب، سوء أدب، هكذا يقول. طيب طيب ما دليله؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طب إيه علاقة ده بالأذان والإقامة والتشهد؟ يقول إذا كان هو سيد ولد آدم فكيف لا نسوده؟ طيب السؤال لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصحابة تسييده في هذه المواضع؟ يقول تركها تواضعا. أرأيتم؟ تركها تواضعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، فعدها عدة. وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود قال النبي قال عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ومعنى هذا أنه كما لا يجوز أن تزيد على السورة في القرآن كلمة أو حرفا، فكذلك لا يجوز لك أن تزيد على التشهد كلمة أو حرفا وأن تلتزم بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما صيغة قرأت بها فقد أجزأت، لكن لا تخرج في الجملة عن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول خير، وفيه دخل، قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي. يبقى الخير الموجود الدليل العام الذي يرجع إليه، والدخل الموجود الصفة التي ابتدعوها في العبادات. يبقى هذا خير ولكن فيه دخل. كلما نظرت إلى فتاوى المفتين قلبت كفي عجبا ودعوت الله عز وجل أن يصون جماهير المسلمين من الضلال. بمناسبة مباراة كأس العالم يسأل المفتي هل يجوز أن تلعب المرأة كرة القدم؟ يقول نعم إذا كانت محتشمة. تصور، معقول هذا الكلام يمكن أن يصدر من إنسان قرأ شيئا في الشريعة؟ هذا معقول؟ والله يكاد عقل الإنسان أن يطير من مثل هذه الفتاوى. قد أفهم أن تكون هناك فتوى غامضة دليلها غامض، لكن ليس إلى هذا الحد. امرأة محتشمة تلعب الكرة هذا جائز، يبقى دي معناها إيه؟ أنها مستحبة للرجال. إذا كان جائز للنساء يبقى مستحبة للرجال، وإذا كانت الكرة مستحبة للرجال فهي على المشاهد أجوز وأشد استحباب. يبقى إذن الذي يجلس ويضيع عمره أمام هذه المباريات وهي من اللهو الباطل، يبقى هذا الرجل أتى بشيء مستحب. إذا كان اللي بيلعب أمره إلى الاستحباب، يبقى اللي بيشاهد أكيد أرفع من ذلك إذا كان المرأة يجوز لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المرحلة الثالثة بعدما سأله وهل بعد هذا الخير اللي فيه دخل من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. هذه مسألة خطيرة، وبعدين ده ترقي إلى الشر. خير وفيه دخل، ده هذا رضي الله عنه بالنسبة للمرحلة اللي بعدها، دعاة على أبواب جهنم. فقال صفهم لنا، فقال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وتأمل الوصف، هم من جلدتنا. الجلد هو غشاء البدن، الجلد غشاء البدن. فيقول هم من جلدتنا يعني في ظاهر أمرهم، وعلامة ذلك أنهم من جلدتنا وليسوا منا حقيقة أنهم يتكلمون بألسنتنا، فذكر صفة وعلامة من أمثال هؤلاء. واحد مستشار كبير لازال بيترقى في المناصب وينشر غسيله القذر في جريدة الأخبار عادة. هذا الرجل يقول: اليهود مسلمون وفي الجنة، والنصارى مسلمون وفي الجنة، والمسلمون مسلمون وفي الجنة، ليس هناك كافر من أهل الكتب. ويأخذ نصف صفحة، لو النصف صفحة دي أجرتها الجريدة لأي صاحب سلعة يريد أن يعلن عن سلعته لدفع أكثر من 250,000. ضيعوا 250,000 لو أراد أن يؤجر نصف صفحة في جريدة للإعلان عن سلعة لدفع هذا المبلغ الباهظ. ومع ذلك لم يتركها فراغا، إنما نشر فيها هذا الكفر في بلد تتبجح ليل نهار أنها بلد الأزهر، ليل نهار إنها بلد الأزهر وإنها حارسة الشريعة وبلد الألف مئذنة ودينها الرسم الإسلام، وينشر هذا الكفر ويقال حرية رأي، وهذا مضاد لكلام الله عز وجل، مضاد صريحة جدا. هذا جنس من هذا، من هذا النمط، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاة على أبواب جهنم كثيرون بعدد الفرق التي افترقت في الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فلك أن تتخيل 73 بابا أمامك، ولا بد أن تلج بابا من هذه الأبواب.